صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين صلى الله عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هو المرتضى هو المرتضى في نعشه يحملونه أم العرش ساروا فيه فوق المناكب مدارسه أضحى الدوارس بعده مدارسه أضحى الدوارس بعده ما بها إلا الصدى ما بها إلا الصدى من مجاوبين. وقال آخر: قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتلي. وهو في محرابه، نعم، الإمام في هذا اليوم قد غادر الدنيا وأظلمت هذه الدنيا بعد فراقه، وأمس الإمام في ملحودة قبره رحم الله من نادى: أيوا إماما، أيوا سيدا، هو مصيبتا محل الأبو بالعيد لو جمع أولاده ولبسهم الزين على جاري العادة ورفرف عليهم بالهنا طير السعادة يطيب القلب وتصير عيشتهم هنية. واحنا ابونا قبل عيد بتسعة ايام سافر يا ويلي، وصرنا بعده ايتام وفراحنا راحت وصار العيد بالشام، وكان الخبر وصل يصير ابرك الايام اثار الابو يا ناس اثار الابو يا ناس خيمه يا يفي على أولاده والله يفي على أولاده وحريمه ولينا نقضي العيد باكر وسط البرور أمشي وناشد وينداح الباب مقبور والله نبكي ونلطم والندب والنوح ما يفيد نشبة مخالبها بحشاشتنا المنية إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم المرحلة الثالثة من حياة الإمام سلام الله عليه والتي عاشها في الكوفة إلى أن استشهد أرواحنا له الفداء وكانت هذه المرحلة مفعمة بالأحداث والتفاعلات الكثيرة بل يحتاج المسلم أن يطلع على هذه المرحلة لأن الإمام سلام الله عليه أبرز الموقف الشرعي الصحيح إزاء الفتن والمحن التي تواجه المؤمن بل الإمام سلام الله عليه أعطانا أنموذجا في السلطة الشرعية السلطة المتشرعة السلطة التي لا تعدو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أن الإمام سلام الله عليه أبرز جانبا آخر في شخصيته وهي المرونة التي تكون عند الإنسان عندما يعايش أطياف مختلفة من البشر في توجهاتهم في أديانهم في عقائدهم في أفكارهم كيف كان الإمام يتعامل مع هؤلاء انتقال الإمام إلى العراق سلام الله عليه هيأ جوا خصبا لأن الإمام سلام الله عليه يبرز تلك الأحكام والمواقف المتولدة عن روح الإسلام المدينة المنورة وإن كانت تعتبر هي مركز قيادة النبي صلى الله عليه وآله ولكن لم تكن المدينة في اتساع مواضيعها كالكوفة تختلف اختلاف تام الكوفة تعتبر على ثغر من ثغور المسلمين وتوجد كون هذه المنطقة في العراق توجد فيها أطياف مختلفة وحتى في المسلمين في تلك المرحلة توجد توجهات أيضا مختلفة كيف تعامل معها الإمام سلام الله عليه لعلنا نأخذ النزر القليل كمصاديق من تلك الحياة المباركة التي عاشها سلام الله عليه الأمر الأول الأحداث التي ساقته لأن يأتي العراق ما هي؟ الفتنة التي تلت مقتل الخليفة الثالث ثم بعد ذلك اجتمع الناس زرافات من أهل الحل والعقد ومن غيرهم وأجمعوا على إمامته وأن يقوم بالخلافة ويجلس على مسند الخلافة طبعا نحن نعتقد بأن الإمام سلام الله عليه ليس كما يعتقد الآخر بأنه لم يكن خليفة ثم كان خليفة. هذا التصور ليس موجود عندنا. عقيدتنا احنا في الأئمة أن إمامتهم مجعولة من لدن الله عز وجل، ولا تؤثر الملابسات من حولها، يعني الجعل الإلهي لا يتغير بتفاعل البشر، لأنه جعل إلهي. إني جاعلك للناس إماما، إقبال الناس، عدم تفعيل هذه الإمامة، عدم الرضا بها، عدم النصرة، الإنكار أو الإيمان به أو الانقياد له أو الطاعة له، لا يغير في مقام الإمام شيء على الإطلاق، إنما التغير يكون بالنسبة للإنسان. إن أقبل فقد أدى ووضع في حظ نفسه، وإن تأخر فقد قدح في حق نفسه. ولما أقبل عليه الناس وبايعوه قام بها سلام الله عليه. والتساؤل الثاني، هل تعتبر الخلافة أو مسند الخلافة هو أهم دور يقوم به الإمام؟ على الإطلاق لسنا نعتقد بأن مسند الخلافة هو الدور الرئيسي، هو الدور الهام في حياة الإمام على الإطلاق. دوره الحقيقي من ضمن أدوار الإمام السلطة التنفيذية كما يصطلح عليها، مسند الخلافة الحكم يعتبر هذا من ضمن أدواره، بل بالعكس من أبسط أدواره. وإنما الدور الحقيقي للإمام هو مشروع الدلالة على الله، توطيد الأفكار، تربية العقول، تربية الأرواح، تربية النفوس، الرقي بالإنسان إلى ساحة القدس. هذه هي وظيفة الإمام الحقيقية. وظيفة الحقيقية هي وظيفة الدلالة على الله، الدال على مرضات الله، هي الوظيفة الحقيقية التي ناطها الله عز وجل بالإمام عليه السلام. جميع أئمتنا نعتقد فيهم هذا. الجانب الآخر، قام الإمام بعد المبايعة، ونجد بأن الإمام في تلك البيعة اجتماع الناس كافة لم يخالف إلا النزر القليل إلى حد لا يذكر أصلا، فكانت له بحسب مدرسة الشورى أعظم بيعة لم تتوفر لغيره. مع أن احنا ما نؤمن بمبدأ مدرسة الشورى التي تقول الإمام يضعه الناس وأن البيعة تمنح شرعية، لا نؤمن بذلك. ومع ذلك الإمام حسب ملابسات تلك الفترة كانت المدرسة السائدة هي مدرسة الشورى. الإمام نال قصب السبق وفاق الآخرين في تحصيل هذا المعنى. فالإمام متحصل على الإمامتين، الإمامة بمعنى الشورى والإمامة بمعنى الجعل من الله عز وجل. لهذا أدلته التاريخية، ولهذا أدلته الحديثية والنصية، سواء كانت على مستوى القرآن أو على مستوى السنة. يعني الإمام أنها تكون مجعولة من الله، وأن الإمام منصب من قبل الله عز وجل، الأدلة فيها متضافرة في كتب الفريقين، حتى قال بعض علماؤهم إن حديث الغدير أحرجنا، لا نجد له تفسير إلا هذه الإمامة المنصوص. وعلى مستوى الشورى، والتي لا نؤمن بها نحن الشيعة لأنه لا نرى لها منهجية لا في كتاب ولا في سنة، في مقام التطبيق نحن لا ننظر إليها، ولكن عندنا مرونة في التعاطي معها حسب ما تقتضيه الظروف. الإمام تعامل بهذا النوع من المرونة، نالها سلام الله عليه وتشرفت به بأعلى المستويات، وكان يصف ذلك الحال في خطبة رائعة، حتى ديس الحسنان، ازدحام الناس وانكبابهم عليه لبيعته، ولذلك نقف نتساءل نقول الذين خرجوا على علي بأي حجة؟ إن كانت الإمامة بنحو جعلي فالأدلة فيها متضافرة، وإن كان على مستوى الشورى كما تقولون فقد سبق من قبله في تحصيل هذا المعنى، فعلى ما يخرج على علي إذن؟ وكان يقول سلام الله عليه في البصرة يقول عرفتموني بالحجاز وأنكرتموني بالعراق، فماذا حدا على ما بدا؟ وتحرك الإمام بسبب تلك الأحداث أن جماعة نكثوا بيعتهم وشكلوا جبهة وظهروا خرجوا على الإمام سلام الله عليه واجتمعوا في شكل جيش في البصرة، ولا أريد أن أخوض في التفاصيل لأن هذه الحادثة يعني مؤلمة لقلوب المسلمين جميعا. المسلم الحر إذا ذكر الجمل يتأذى، ولا نريد أن نجرح المشاعر أو نتعرض لبعض الرموز. الإمام لما جاء للبصرة قام بواجبه الشرعي كإمام، أمر بمعروف ونهى عن المنكر، وأراد أن يرد الطرف الآخر إلى صوابه، ولكن لم يتحقق ذلك. قامت المعركة وصارت الخسائر فادحة. ماذا صنع الإمام سلام الله عليه؟ قام ونهى عن أخذ الغنائم، وأمر أن يدفن القتلى ممن قتل من أصحابه وممن قتل وهو يقاتل الإمام في الطرف الآخر، أن يدفنوا في مقبرة واحدة. وأخذ الإمام يعود الجرحى ممن قاتلوه. شوف هذا الخلق الإنساني عند الإمام. مرة الإمام يتعامل بعنوان ديني، ومرة يتعامل بعنوان إنساني، ومرة يتعامل بعنوان حضاري. هذه السعة، سعة الأفق الموجودة عند الإمام سلام الله عليه. الظرف يقتضي ذلك، لكن عندما نريد أن ننزل في البحث أكثر، هل أن عفو الإمام يرفع ذلك الذنب، ذنب الخروج عليه؟ على الإطلاق لا يرفع الذنب، وإنما الإمام كان له هذه الصلاحية أن يعفو، وليس معنى العفو أن يرفع الذنب، يعني ذنب الخروج عليه. وقد أدان كل من يقول بلا إله إلا الله، أدان من خرج على علي، يعني يوجد إجماع إسلامي على تخطئة من خرجوا على علي، لكن يعطون تبارير، يقولون اجتهدوا فأخطأوا، أو البعض تراجع وتاب، أو البعض مثلا لما اتضحت له الصورة ترك المعركة كالزبير واعتزل. يعطون مثل هذه التبريرات والحجج، ولكن عند الله تجتمع الخصوم. الإمام ما خرج من البصرة إلا وقد طيب الخواطر، وزع عليهم الأموال، ووسع عليهم، وعفى عن الجميع. وكان هذا هو موقف النبي صلى الله عليه وآله، اذهبوا فأنتم الطلقاء. كيف كان الإمام قد تكرم على هؤلاء حتى لما عقر الجمل؟ عبارات بسيطة قالها: ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا حلائلهم وأبرزوك. ثم أمن الإمام سلام الله عليه لما قالت له: ملكت يا أبا الحسن فاسجح، يعني فاعفو. عفى أمير المؤمنين سلام الله عليه. ثم رجع إلى الكوفة. الإمام في الكوفة المسرح عريض جدا، يوجد جماعة من الصابئة، وجماعة من النصارى، وجماعة من اليهود، وجماعة من المسيح، وجماعة من المجوس، وجماعة من المسلمين، قسم يؤالفه ويواليه وهو الأقل، وقسم يعاديه ويخالفه وهو الأكثر. دخل الإمام عليه السلام الكوفة بهذه المعطيات والوجوه المتعددة، ويوجد في الطرف الآخر المارقة الناكثين، انتهى منهم في البصرة، الناكثين والقاسطين والمارقين كما وعد النبي علي أن يقاتل هؤلاء، أو كما بيّن النبي أنه يقاتل هذه الفئات الثلاث. فكان الإمام يواجه في الخارج ماذا؟ القاسطة والمارقة، يعني كلها تعتبر هزات وزلازل وفتن داخلية في البيت الإسلامي، لم تكن الحرب خارجية وإنما كانت الحرب داخلية في بيت علي سلام الله عليه. فكيف تعامل الإمام مع هذه الوجوه سلام الله عليه؟ دعونا نعرض بعض تلك الصور. أولا، الموقف ممن يخالفه في التوجه، جماعة يختلفون معه بل يعادونه، وهم الخوارج، وكانوا يصلون خلفه فرادى في المسجد. ماذا كان يقول؟ يأتونه الناس يقولون: يا أمير المؤمنين، إنهم يقولون كذا وكذا، يطعنون فيك، يقدحون في حقك. فيقول هذه العبارة الجليلة السامية، يقول: إن سكتوا تركناهم، وإن تكلموا حاججناهم. إذا عندهم منطق علمي يجون يحاورون ونحاورهم. وإن تكلموا حاججناهم، وإن أفسدوا قاتلناهم. إذا وصلوا إلى حد الإفساد يقاتلهم الإمام، يصلون فرادى ما كلمهم، يردون عليه في صلاته ولا يلتفت إليهم. وكان إذا وزع العطاء على المسلمين أول ما يعطي الخوارج. شوف هذا الإمام اللي يسمو بهذه الأخلاق، ما كان يشكل حاجز عدائي بينه وبينهم. طبعا الموقف الإلهي معروف ممن عاد الإمام في عقيدتنا، أنه خارج عن الجادة تماما، بل الناصب العداء لعلي بإجماع المسلمين نفاق، بل هو منافق، بل هو فاسق، بل هو كافر على اختلاف الآراء. ومع ذلك الإمام كان يتعاطى مع هؤلاء بما تقتضيه الظروف فيما يراعى فيه المصلحة. ثم لما أفسدوا خرج عليهم الإمام، أراد أن يكف فسادهم، صاروا يقتلون وصاروا يحرقون الدور وينهبون ويقطعون الطرق، أفسدوا، فكان عند كلمته. خرج للخوارج في النهروان، ماذا صنع الإمام في النهروان؟ هل بدأهم بقتال؟ على الإطلاق. قال: من كانت له مغبة على علي فليأتي. حاججهم، حاورهم، وكانوا 12,000 رفع الشبه عن أذهانهم، تاب على إثر المحاججة 8,000، و4,000 قالوا يتقربون إلى الله بقتاله. هذه الروح الموجودة عند علي في التعاطي مع العدو، لاحظ هذه المرونة الموجودة عند الإمام، ما كان يقيم حربا وما كان يزحف مبتدئا، وإنما لا يبدأ بقتال وحروب دفاعية سلام الله عليه. وإذا وجد بأمن القوم عندهم شبهة اجتهد في رفعها. هذا الإمام المتشرع، هذا الإمام الفقيه، هذا الإمام العالم سلام الله عليه، هذا الإمام الورع أرواحنا له الفداء. ثم الإمام سلام الله عليه كيف تعاطى مع الفئات الأخرى؟ كان ينظر لأرباب الديانات الأخرى بمحض الإنسانية، لم يقبل الإسلام، له حقوق المواطنة. فكان قد مر ذات يوم على رجل يستعطي في الطريق وهو رجل كبير، فالتفت إلى أبي رافع، وكان أبو رافع خازن بيت المال، يعني اللي نسميها الأيام وزير المالية. قال: يا أبا رافع، ما هذا؟ قال: انظر إلى صدره يا أمير المؤمنين، يقصد الصليب، علق الصليب، يقول يعني هذا مسيحي، يعني كأنما يقول ما لنا شغل به. التفت للإمام، قال له: يا أبا رافع، لم أقل لك من هذا، أنا ما أسأل لا عن جنسه ولا عن عنصريته ولا عن دينه ولا عن مذهبه، أقول لك ما هذا، ما هذه الظاهرة هذه الظاهرة لا تناسب الإنسانية، هذه الظاهرة لا تناسب الإسلام، هذه الظاهرة لا يرتضيها الله، الله يرزق الكفار. مسألة الطعام والشراب مباح لكل أحد، مسألة أنه يعيش فيما بيننا وفي أرضنا وأنا إمام مسؤول عنه لأنه من رعيتي. الإمام يتحدث بهذا المنطق، يعطينا انموذجا حيا كيف يتعامل الإمام مع الرعية. قال يا أبا رافع اصرف له من بيت مال المسلمين. قال لما كبر جعلتموه يتكفف الناس، يعني لما كان شاب ويشتغل وكذا ماشي أموره، لكن لما كبر وصار ما يستطيع على العمل تركتموه وجعلتموه يتكفف الناس، يعني يطر. يا أبا رافع اصرف له من بيت مال المسلمين. وهذا يعتبر يحتاج نكشف عن حقيقة شرعية، كيف ندفع لمسيحي من بيت مال المسلمين؟ وذلك تشوف موقف المرجعية لما داعش فجرت الكنائس، بعض الكنائس في العراق، ماذا قالت المرجعية؟ قالوا على الدولة أن تبني تلك الكنائس على نفقتها، يقول لازم تبنى تلك الكنائس على نفقتها. هذا الموقف المتولد من موقف علي يدعو إلى الإسلام، إلى دين الحق بهذه الصورة العملية، مو هتافات وشعارات، بصورة عملية، اصرف له من بيت مال المسلمين. ويدخل مرة ذات يوم في كنيسة وقد صوروا على الجدران مريم البتول العذراء، وجعلوا صورا لعيسى المسيح حبا منهم لعيسى المسيح والبتول. فالتفت رجل من صاحب هذه النظرة السوداوية فقال لا طالما أشرك بالله في هذا المكان. فالتفت إليه أمير المؤمنين بسرعة، أراد أن يصحح هذه الفكرة، قال ولطالما عبد الله في هذا المكان، ليش أنت تنظر فقط على أنه لا يوجد مؤمن إلا أنتم، لا يوجد مسلم إلا أنتم، الأنبياء الذين سبقوا كانوا فيهم مؤمنين، كانوا فيهم أخيار، كانوا فيهم عباد. لعله مر في هذه الكنيسة أولياء أنت لا تعلم بهم، خل تكون نظرتك نظرة رحمانية لا نظرة سوداء. ثم أن الإمام سلام الله عليه في الكوفة كيف كان يتعامل مع هذه الرعية؟ كان بأبي وأمي يبسط العدل إلى أعلى مستويات، ما كان يرى المدرسة التي تنمي منهج الطبقية في المجتمع في الجانب الاقتصادي، ولكن كان يساوي في العطاء، وما كان يميز أحد عن أحد. حتى جاءته امرأة من بني مخزوم، يعني من قريش، قالت يا أمير المؤمنين تساوي بيني وبين الجارية، تدفع لها هذا المقدار وأنا نفس المقدار؟ الإمام أخذ قبضة من تراب رفعها، قال والله لا أرى في هذا التراب فضل لأحد على أحد، كلنا لآدم وآدم من تراب، أما والله لو كان المال مالي بمعنى قوله لساويت بينكم، فكيف والمال لله؟ الإمام سلام الله عليه كان يدخل إلى بيت مال المسلمين وما كان يرضى أن تكدس الأموال في بيت المال، وهذه تعتبر ملحوظة وعليه علامة استفهام كبيرة. لأن بعض الفقهاء يشتشكل في خزن المال، في خزن الصدقة لسنوات أو لأيام وجعل أرصدة، بعض الفقهاء يشتشكل يقول الصدقة لابد إذا جاءت أن تصرف، أن تصل إلى الفقير. كان الإمام لا يريد أن تكدس الأموال في بيت المسلمين على الإطلاق، يجلي أبي رافع ويوزع الأموال كلها على الناس، هو يجلس بنفسه يشرف على توزيع المال بنفسه، فإذا فرغ وفرغ بيت المال ما فيه ولا درهم واحد، يقول يا أبا رافع رش الدار بالماء، يقوم برافع ويرش للبيت هذا مال المال بالماء فاضي ويرش بماء، فيقف الإمام يصلي ركعتين، فإذا فرغ من صلاته قبض على شيبته واستقبل القبلة وهو يقول: إلهي اشهد على عبدك علي فقد أدى لعبادك حقوقهم. شون هذا؟ هذا الإمام يرتاح إذا الدرهم والدينار وصل إلى مكانه، إلى أفواه الفقراء، إلى أفواه المحتاجين. ثم تأتيه مرأة، بل رآه شاب فجاء لأبيه وكان لا يعرف الإمام. كيف يعرفه؟ هل الإمام كان مميزا؟ عليه مدرعة مرقعة. هو يقول: رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، فقال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت: اعزب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك يبلى. هو الذي التفت إلى ابن عباس، قال: يا ابن عباس، ما تساوي هذه النعل؟ قال: إنها بالية. قال: والله إنها أهم عندي من خلافتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. الإمام يرى نعله المقطوعة أفضل من الخلاف اللي استقتل عليها الناس وباعوا أديانهم في سبيلها، كما نجد في عصرنا هذا الناس تقتتل على المناصب، ذاك بيدعي المرجعية وذاك يدعي النيابة الخاصة وذاك هتافات من حوله وخفق النعال من خلفه. حتى قال أمير المؤمنين: الأمارات مضامير الرجال. وكان يكره الإمام أحد يمشي خلفه، إذا رآهم يمشون خلفه ماذا يقول؟ يقول: ابتعدوا عني، فوالله ما اجتماعكم حولي عزة ولا تفرقكم عني وحشة، لأنه كان لا يأنس إلا بالله. ثانيا، الإمام هل يمتاز عندما يجتمع الناس حوله؟ هو أشرف الخلق وأعظمهم، هم يتشرفون، الإمام ما يعيش هذا النقص. الإمام أفضل مخلوق في وقته على وجه الوجود سلام الله عليه، فهو لا يحتاج لأحد، غني سلام الله عليه. ويعلمنا هذا الأدب أن الناس، أن الإنسان لا يجتمع، لا يجعل الاجتماع حوله عزة أو التفرق عنه وحشة، وإنما يكون الإنس بالله والعزة بالله. يعلمنا هذا الدرس سلام الله عليه. نعود إلى قصة الشاب. هذا الشاب ما كان يعرف الإمام، فوجد الإمام واقف بين كومتين من دراهم ودنانير. الدراهم فضة تتلألأ والدنانير من ذهب تتلألأ، وعنده عكاز يضرب هذه الكومة مرة وتلك الكومة أخرى، وهو يقول: هيهات هيهات غري غيري، طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. تعجب ذلك الشاب، ذهب إلى أبي قال: يا أبا، رأيت رجل إما أن يكون مجنونا أو حكيما. قال: وكيف رأيته؟ قال: رجل واقف بعكاز بين كومتين من ذهب وفضة يضربها بعكازه ويقول كذا وكذا. قال: هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين، يرزق المال ويرزق الدنيا ويرزق الجاه سلام الله عليه. هذا الإمام يوم من الأيام كيف كان يتعامل؟ حتى مع أبسط الناس، لأن منيت خلافة بكثرة الشهداء حتى كثر الأرامل واليتامى، مثل ما هو موجود الآن بالعراق، تفجيرات وقتل وكذا، كثر الأرامل وكثر اليتامى، من المسؤول عن هؤلاء؟ كان الإمام هو المسؤول بنفسه. يلتفت إلى أبي رافع يقول: يا أبا رافع، لا تلبسن الحرير إلا يتيم، بمعنى قوله: ولا تطعمن السمن والعسل إلا يتيم. وكان يأخذ اليتامى يجعلهم في حجره يمسح على رؤوسهم وهو يبكي، وإذا رأى اليتيم انحنى ضلعه. يوم من الأيام كان يمشي في سكك الكوفة وإذا بامرأة قد حملت قربة على رأسها، فقال: أمت الله أحملها عنك؟ وما كانت تعرف. قالت: جزاك الله خيرا يا عبد الله، أخذ الإمام القربة عنها وحملها على ظهره ومشى مشية موسى أمامها ولم يمشي خلفها وهي تدله على الطريق. حتى وصلت إلى الدار سألها الإمام: لماذا أنت تحملين هذه القربة في الليل؟ قالت: يا هذا، اعلم أن زوجي قد قتل مع أمير المؤمنين وخلف يتامى ولا أحد يعلم بنا. تأثر الإمام ودموعه جعلت تجري على لحيته الكريمة. ذهب ولم يكلمها، وجاء بالشعير وجاء بالسمن وجاء بالعسل وجاء بالدقيق وجاء بالتمر وجاء بالجوز يحمله على ظهره، حتى دخل على المرأة طرق عليها الباب وقال لها: دعي الباب مفتوح، خلي الباب مفتوح حتى لا يصير مثار شك. فدخل عليها قال: أمة الله، إما أن تخبزين وأنا أسكت الأطفال أو أنا أخبز وأنت تسكت الأطفال. كانوا الأطفال يصيحون جوعا. قالت: لا، أنت رجل لا طاقة لك على العجين والخبز، أن تجلس مع الأطفال وأنا أخبز. جلست هذه المرأة تخبز والإمام يلاعب الأطفال، يحملهم على ظهره، يضمهم إلى صدره، ويقوم مقام الأب فيهم. وما بينه تخبز دخلت عليها أحد الجارات، قالت: ويلك، من هذا الجالس في دارك؟ قالت: هذا عبد صالح. قالت: وأي عبد صالح؟ ويلك، هذا أمير المؤمنين. قامت والعجين في يديها مرعوبة، قالت: مولاي، والله ما عرفتك. يلتفت إليها الإمام يقول: أمة الله، دعي علي في حل منك. هكذا الإمام، هكذا يجب أن يكون الإمام. وإذا بالإمام سلام الله عليه بهذه الرحمة، بهذا العطف، بهذه الإنسانية، يجلس الغداة عند الفجر، يأتي إلى المسجد يؤذن بنفسه ويوقظ من كان نائم في المسجد بنفسه، ويستقبل المحراب بوجهه ويصلي بهم الغداة. فإذا انفتل من صلاته استقبلهم بوجهه، يستفتونه، يسألهم، يرد على مسائلهم. ثم إذا ارتفعت الشمس جلس على دكة القضاء فصار يقضي بينهم. فإذا ارتفع النهار قام فصلى بهم الظهر واستقبلهم بوجهه، أسئلة، إشكالات كان يرد عليها. يقوم من المسجد يذهب إلى داره يرتاح قليلا، يجد جماعة على الدار، ذاك يطرق الباب، ذلك صاحب حاجة، يسعى في حوائجهم. حتى هكذا كل اليوم يكون الإمام مشغول. حتى قال له مالك: مولاي، لا أراك تهدأ بليل ولا بنهار. قال: يا مالك، إن نمت نهاري ضيعت رعيتي، وإن نمت ليلي ضيعت نفسي. وكان إذا جنه الليل قبض على شيبته وجعل يقول: أما آن لي أن أستحي من ربي؟ ما لي، كلما كبرت سني كثرت خطاياي. ثم يهوي مغشي عليه سلام الله عليه. هكذا كان أمير المؤمنين، صلاة في جوف الليل وحنان على الأطفال واليتامى والفقراء نهارا. إن صعد على المنبر جعل يطفح علوما كالبحر. سلوني قبل أن تفقدوني، إني بطرق السماء أعلم بها من الأرض، إن في هذا الصدر لعلم جم لو أجد له حملة. إذا خطب الإمام المحابر الأقلام 400-300 من العلماء يكتبون ما يقول، يقعد القواعد ويؤسس العلوم سلام الله عليه، حتى هو في حقا هو مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان الإمام وهكذا عاش الإمام سلام الله عليه. إذا دخل الحرب كان إلى العفو أقرب، يقول: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. ويأبى أن يقيد الأسرى، كان ينهى عن تقييد الأسرى كما كان ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحياة الكريمة التي عاشها الإمام جعل الشعراء يتغنون في حبه من المسلمين ومن المسيحيين وكثير من العباد الذين حتى لا يدينون لله بدين. أعجبوا بشخص علي حتى قال شاعر منهم: جمعت في صفاتك الأضداد، ولهذا عزت لك الأنداد. خلق يخجل النسيم من اللطف، وبأس يذوب منه الجماد. شيم ما جمعن في بشر قط، ولا حاز مثلهن العباد. بل ولم يترك المدح لعلي حتى من غير الشيعة، شعراء لم يكونوا من الشيعة مدحوا علي بأعظم مديح. هل تعلم أخي الكريم أن على حزام قبة الإمام علي كتبت قصيدة لرجل سني؟ على حزام قبته كتبت هذه القصيدة الرائعة في مدح الإمام: يا برق إن جئت الغري فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع؟ فيك ابن عمران الكليم، وبعده عيسى يقف فيه، وأحمد يتبع، بل فيك جبريل وميكال وإسرافيل والملأ المقدس أجمعوا، بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصيرة يستشف ويلمع. هذا هو النور الذي عذباته كانت بجبهة آدم تتطلع. هذا شاعر ليس من الشيعة. عاش الإمام هذه الفترة وإذا بها تختم بتلك الشهادة، وهذا نزر قليل جدا في حياة هذا الإمام سلام الله عليه، عرضنا منها البسيط جدا. وإلا الإمام حياته مفعمة بالحياة، مفعمة بالإنسانية، مفعمة بالعبادة، مفعمة بالرحمة، مفعمة بالعفو، مفعمة بالعلم. هذا اليوم الإمام سلام الله عليه على فراش علته، وإذا بالإمام سلام الله عليه جعل يوصي بوصاياه: عظم الله أجوركم، وجعل يمسح العرق عن جبينه. التفتت إلي العقيل زينب، قالت: أبا أراك تمسح العرق عن وجهك؟ قال: نعم، إن المؤمن بمعنى قوله إذا حضرته الوفاة عرق جبينه وسكن أنينه. عظم الله أجوركم، وإذا بالإمام أنفذ وصاياه: عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء، أوصاهم بكتاب الله، وأوصاهم ببيت الله، وأوصاهم بالصلاة والصيام، وأوصاهم باليتامى والجار، وما زال يكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم استقبل الإمام القبلة، مد يديه، أسبل رجليه ومد يديه، واللسان يختلج بذكر الله، قال: الله خليفتي عليكم، أستودعكم الله لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم أمن الإمام قال رفقا بي ملائكة ربي، وتشهد بالشهادتين: عظم الله أجوركم، واشتاق الحبيب إلى حبيبه، وفاضت نفسه الطاهرة. ألا من مناد أيوا إماما، ألا من مناد أيوا عليا، قام مولانا الحسن من عنده وخرج خارج الدار، رفع العمام من على رأسه ونادى: أيها الناس، لقد مات أمير المؤمنين. فارتفعت الضجة من كل مكان، ينادون: وإماما، أيوا سيدا، صح ونادي أيوا إماما.
وأمست زينب علي السلام حزينة باكية على أبيها منادية وأبتاه وعليا العيد مجبل والحزن زايد علي وعاينت دار المرتضى ظلمة وخلي فقد الأبو نغص عليه يا نبه السنة العيد ومن الصبح باكر على أي أحزان يتزيد نلطم ونبكي واللطم والبكى ما يفيد نشبت مخالبها بحشا عاشتنا المنية وويلاه وعليا أنا باكر لقضي العيد باكر وسط البرو أمشي وسايل وين داح الباب مقبور باكر هالدور باكر غلقوها وعلام سود على المنا آزل نشروها ولا ريد أحد من هالبلا هادي يدخل علي وويلها لا من مناد وإماما محل الأبو بالعيد لو جمع أولاد ولبسهم الزين على جاري العادة ورفرف عليهم بالهنا طير السعادة يطيب القلب وتصير عيشتهم هنية ويلي وإحنا أبونا قبل عيد بتسعة أيام سافر يا ويلي وصرنا بعده أيتام وفرحنا راحت وصار العيد بالشام ونادت يا ناعي صعد على ذروة تهامة ونعنى بجملة عمامة قلهم أبو الحسنين ما تمم الصيام لفالعيد وعياله قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتليه وهو في محرابه يا الله
اللهم إنا نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآل صل على محمد وآله شاف المرضى وقضي جميع الحوائج لا سيما قل دون الدعاء اللهم لا ينقضي هذا الشهر إلا ونحن عتقاء من النار يا كريم استعملنا لطاعتك جنبنا معاصيك ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله اللهم احيني على ما أحييت عليه علي بن أبي طالب وأمتني على ما مات عليه علي بن أبي طالب جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الفاتحة مع الصلوات.